يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين. لا نزال مع ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسيره لسورة الفاتحة، وهو يذكر بعض اللطائف المتعلقة بهذه السورة العظيمة. قال رحمه الله تعالى: فصل. والله جعل العبودية وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه. بعد أن تكلم رحمه الله تعالى في الفصل الماضي على قواعد إياك نعبد، قال: وبناء إياك نعبد على أربعة قواعد، وذكرها، قال: التحقق بما يحبه الله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح، ثم قال: فالعبودية اسم جامع لهذه المراتب الأربعة. وذكرنا أن هذا هو ما يتعلق بتحقيق الإيمان الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة. قال هنا: والله جعل العبودية وصف أكمل خلقه وأقربهم إليه. فقال: لن يستنكف المسيح، يعني قال الله عز وجل، فقال: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وقال: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. أقول: وقوله تعالى لن يستنكف، قال ابن كثير كما نقل عن ابن عباس، قال: لن يستكبر. ثم قال رحمه الله: وهذا يبين أن الوقف التام في قوله وله من في السماوات والأرض ها هنا، ثم يبتدئ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، فهما جملتان تامتان مستقلتان، أي له من في السماوات ومن في الأرض عبيدا وملكا. ثم استأنف جملة أخرى فقال: ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، يعني أن الملائكة الذين عنده لا يستكبرون عن عبادته، لا يأنفون عنها ويتعاظمون، ولا يستحسرون فيعون وينقطعون. يقال، أعيد، قال: ولا يستحسرون فيعيون وينقطعون. يقال: حسر واستحسر إذا تعب وأعيا. بل عبادتهم وتسبيحهم كالنفس لبني آدم. فالأول وصف لعبيد ربوبيته، والثاني وصف لعبيد إلهيته. أقول: يقصد ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله فالأول وصف لعبيد ربوبيته في قوله وله من في السماوات والأرض، كما قال، أي هنا له من في السماوات ومن في الأرض عبيدا وملكا. هذا ماذا؟ هذا وصف لعبيد ربوبيته. الثاني قال وصف لعبيد إلهيته في قوله ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهذه لطيفة جميلة في التفسير من ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية من سورة الأنبياء. ثم قال: وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إلى آخر السورة، وقال عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وقال واذكر عبدنا داود، وقال واذكر عبدنا أيوب، وقال واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال عن سليمان نعم العبد إنه أواب، وقال عن المسيح إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. فجعل غايته العبودية لا الإلهية كما يقول أعداؤه النصارى لعنهم الله. هذا قول ابن القيم رحمه الله. فجعل غايته العبودية، أي عيسى عليه السلام عبد وليس بإله معبود. قال ووصف أكرم خلقه عليه وأعلاهم عنده منزلة بالعبودية في أشرف مقاماته، فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، طبعا أقول هنا يقصد محمدا صلى الله عليه وسلم، فقال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فذكره بالعبودية في مقام إنزال الكتاب عليه والتحدي بأن يأتوا بمثله، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فذكره بالعبودية في مقام الدعوة إليه، وقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فذكره بالعبودية في مقام الإسراء. وفي الصحيح عند في البخاري وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. وفي الحديث الآخر إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال قرأت في التوراة صفة محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. وجعل سبحانه البشارة المطلقة لعباده فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وجعل الأمن المطلق لهم فقال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، وعزل الشيطان عن سلطانه عليهم خاصة وجعل سلطانه على من تولاه وأشرك به، فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم إحسان العبودية أعلى مراتب الدين وهو الإحسان، فقال في حديث جبريل عليه السلام وقد سأله عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال رحمه الله فصل في لزوم إياك نعبد لكل عبد إلى الموت. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال أهل النار وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، واليقين ها هنا الموت بإجماع أهل التفسير. وفي الصحيح في قصة عثمان بن مضعون رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه أي الموت وما فيه، فلا ينفك العبد من العبودية ما دام في دار التكليف، بل عليه في البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان من كان يعبد وما يقول في رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتمسان منه الجواب، وعليه عبودية أخرى يوم القيامة يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى السجود فيسجد المؤمنون ويبقى الكفار والمنافقون لا يستطيعون السجود، فإذا دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك وصارت عبودية أهل الثواب تسبيحا مقرونا بأنفاسهم لا يجدون له تعبا ولا نصبا. ومن ظن أنه يصل إلى مقام يسقط عنه التعبد فهو زنديق كافر بالله ورسوله، وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله تعالى والانسلاخ من دينه. وكلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم والواجب عليه منها أكثر من الواجب على من دونه. ولهذا كان الواجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل على الرسل أعظم من الواجب على أممهم، والواجب على أولي العلم أعظم من الواجب على من دونهم، وكل أحد بحسب مرتبته. أقول وكذلك الجزاء يختلف يوم القيامة بقدر ما وصل إليه الإنسان في تحقيق العبودية لله. ولذلك كانت منزلة الأنبياء أعظم من منزلة من دونهم، ومنزلة محمد صلى الله عليه وسلم أعظم المنازل، ثم يلي بعد ذلك منزلة الصحابة ومنزلة العلماء وهكذا. فكلما عظمت درجة العبودية للعبد كلما عظمت المسؤولية عليه في الدنيا، كما أشار ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال وكلما تمكن العبد في منازل العبودية. طبعا منازل العبودية سيأتي إلى شرحها بعد ما ننتهي من الفصل القادم. قال كانت عبوديته أعظم والواجب عليه منها أكثر. لماذا؟ لأنها سيصل لدرجة الخشية لله سبحانه وتعالى ومعرفة الله عز وجل وطريقة الوصول إليه. ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف وله أطلب كما ذكر أهل العلم. قال والواجب عليه منها أكثر من الواجب على من دونه، وضرب على ذلك مثالين الأنبياء. قال فالواجب على الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من الواجب على من دونه، والواجب على أولي العلم أعظم من الواجب على من دونهم. قال وكل أحد بحسب مرتبته. ثم قال فصل في انقسام العبودية إلى عامة وخاصة. العبودية نوعان عام وخاص. فالعبودية العامة عبودية أهل السماوات والأرض كلهم لله، برهم وفاجرهم، مؤمنهم وكافرهم، فهذه عبودية القهر والملك. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. وقال تعالى ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، فسماهم عباده مع ضلالهم، لكن تسمية مقيدة بالإشارة، أما المطلقة فلم تجي إلا لأهل الثاني كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. طبعا ابن القيم يقصد أما المطلقة فلم تجي إلا لأهل الثاني أي أهل العبودية الخاصة. ثم قال وقال تعالى قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. وقال وما الله يريد ظلما للعباد. وقال إن الله قد حكم بين العباد. فهذا يتناول العبودية العامة والخاصة. أما النوع الثاني فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر. قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تعالى عن إبليس ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فقال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فالخلق كلهم عبيد ربوبيته وأهل طاعته وولايته عبيد. فقال فالخلق كلهم عبيد ربوبيته وأهل طاعته وولايته عبيد إلهيته. ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقا إلا لهؤلاء اللي هم من يقصدوا أهل طاعته وولايته. قال فالخلق كلهم يعني الخلق الولاية هنا العبودية العامة، فالخلق كلهم عبيد ربوبيته وأما أهل الطاعة فقال أهل الطاعة وولايته فعبيد إلهيته، ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه مطلقا إلا لهؤلاء. وأما وصف عبيد ربوبيته بالعبودية فلا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه: إما منكرا كقوله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الثاني معرفا باللام كقوله وما الله يريد ظلما للعباد إن الله قد حكم بين العباد، الثالث مقيدا بإشارة أو نحوها كقوله تعالى أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، الرابع أن يذكروا في عموم عباده فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكر كقوله أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، الخامس أن يذكروا موصوفين بفعلهم كقوله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقد يقال إن ما سماهم عباده إذا لم يقنطوا من رحمته وأنابوا إليه واتبعوا أحسن ما أنزل إليهم من ربهم فيكون من عبيد الإلهية والطاعة. وإن من قسمت العبودية إلى خاصة وعامة لأن أصل معنى اللفظة الذل والخضوع، يقال طريق معبد إذا كان مذللا بوطء الأقدام، وفلان عبده الحب إذا ذلله، لكن أولياءه خضعوا له وذلوا له طوعا واختيارا وانقيادا لأمره ونهيه، وأعداؤه خضعوا له قهرا ورغما. ونظير انقسام العبادة العبودية ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة انقسام القنوت إلى خاص وعام والسجود كذلك. قال تعالى في القنوت الخاص أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، وقال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، وهو كثير في القرآن. وقال في القنوت العام وله من في السماوات والأرض كل له قانتون أي خاضعون أذلاء. وقال في السجود الخاص إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وهو كثير. وقال في السجود العام ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال، ولهذا كان هذا السجود الكره غير السجود المذكور في قوله ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، فخص هنا بالسجود كثيرا من الناس وعمهم بالسجود في سورة النحل وهو سجود الذل والقهر والخضوع، فكل أحد خاضع لربوبيته ذليل لعزته مقهور تحت سلطانه. ثم قال فصل في مراتب إياك نعبد علما وعملا. طبعا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى هنا كذلك لطائف في التفسير، وهذه اللطائف يصل إليها المفسر إذا كان متدبرا لكلام الله سبحانه وتعالى، يربط بين الآيات وبين معانيها. فتجد ابن القيم رحمه الله تعالى هنا يستدل على العبودية العامة والعبودية الخاصة، ويذكر متى يذكر الله عز وجل العبودية الخاصة، فقال وصف العبودية العامة لا يأتي إلا على أحد خمسة أوجه، هذا الحصر يدلك على استقصاء واستقراء. ثم قارن انقسام العبودية الخاصة والعامة حتى لا يعترض عليه معترض بأن هذا في القرآن كثير، ففرق الله بين القنوت الخاص والقنوت العام، وفرق بين السجود الخاص والسجود العام، فهذا في القرآن كثير، فضرب لك بعض الأمثلة. وهذه طريقة من طرق تدبر القرآن الكريم، وهذا يوقفك على كثير من المعاني أثناء التلاوة ويجعل لك لذة في تلاوة كتاب ربك سبحانه وتعالى. وهذا الأمر أخواني المستمعين لا يأتي في يوم وليلة ولا في شهر وشهرين ولا في سنة وسنتين، بل يحتاج منك إلى مزيد علم وقراءة. وكلما زاد علمك بالعقيدة وبالعقيدة خصوصا، وزاد علمك في أمور اللغة ومجالاتها، وزاد علمك في أحكام الشريعة، كلما استطعت أن تتدبر القرآن بطريقة أعمق، لأنك ستقرأ الآيات وأن تربطها بما عندك من قواعد شرعية وعلوم شرعية. فلذلك التدبر، بعض الناس يظن أن التدبر فقط أني أنا أفهم معنى الآية، هذا التفسير الظاهر. لكن انظر ابن القيم رحمه الله تعالى الآن في ذكر هذه اللطائف، فإنه قد ربطها بمسائل عقدية مستنبطة من كتاب الله سبحانه وتعالى، ودلل عليها واستخدم الاستقراء في كتاب الله سبحانه وتعالى. والاستقراء في كتاب الله عز وجل يحتاج إلى عناية، لأن كتاب الله محصور في 114 سورة، يمكنك أن تقرأ من الفاتحة إلى الناس وأن تستقرأ هذه المواضع في كتاب الله عز وجل. قال: فصل في مراتب إياك نعبد علما وعملا. قال: العبودية مراتب بحسب العلم والعمل. فأما مراتبها العلمية فمرتبتان، أحدهما العلم بالله، والثاني العلم بدينه. فأما العلم به سبحانه فخمس مراتب: العلم بذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه. أعيد مرة أخرى، قال: فأما العلم به سبحانه فخمس مراتب: العلم بذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه وتنزيهه عما لا يليق به. والعلم بدينه مرتبتان: أحدهما دينه الأمري الشرعي، وهو صراطه المستقيم الموصل إليه، والثاني دينه الجزائي المتضمن ثوابه وعقابه. وقد دخل في هذا العلم بملائكته وكتبه ورسله. وأما مراتبها العملية فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين، ومرتبة للسابقين المقربين. فأما مرتبة أصحاب اليمين فأداء الواجبات وترك المحرمات، مع ارتكاب المباحات وبعض المكروهات وترك بعض المستحبات. وأما مرتبة المقربين فالقيام بالواجبات والمندوبات وترك المحرمات والمكروهات، زاهدون فيما لا ينفعهم في معادهم، متورعون عما يخافون ضرره. وخاصتهم قد انقلبت المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية، فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين، بل كل أعمالهم راجحة. ومن دونهم يترك المباحات مشتغلا عنها بالعبادات، وهؤلاء يأتونها طاعات وقربات. ولأهل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله تعالى. سبحان الله، وأنت تقرأ مثل هذا الكلام تعلم قول الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقول الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. فالعبد يسعى إلى تحقيق أعلى مراتب العبودية ليحصل على الجزاء العظيم يوم القيامة، ولا يكون ذلك إلا بعلمه وعمله. فقال في ابن القيم: في مراتب إياك نعبد علما وعملا. ومن المعلوم أن العلم غاية يترتب عليه تحقيق ثمرة، وثمرته هو العمل. ولذلك سيحاسبك الله سبحانه وتعالى على علمك وعملك يوم القيامة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: وعن علمه فيما عمل به. فأنت الآن حتى تستطيع أن تحقق العلم والعمل، بالقيم عطاك خطة كما يقال مختصرة تأصيلية. تريد العلم بالله، فعليك أولا أن تحقق العلم بذاته وصفاته وأفعاله وأسمائه وتنزيهه عما لا يليق به، هذا العلم بالله سبحانه وتعالى، وهذا علم الاعتقاد. والعلم بدينه أن تعرف دينه الأمر الشرعي، صراط المستقيم، الأمر والنهي، الأحكام الشرعية، ودينه الجزائي المتضمن ثوابه وعقابه، ما الذي ترتب على هذا الفعل عند الله سبحانه وتعالى. وقد دخل في هذا العلم بملائكته وكتبه ورسله. ثم ذكر لك المرتبة العملية، مرتبة أصحاب اليمين ومرتبة المقربين، وهذا يحتاج منك إلى جهد وعمل ومجاهدة نفس ومقاومة عدوك الداخلي، النفس الأمارة بالسوء والشيطان وشياطين الإنس وكل المعوقات التي تعوق دون تحقيقك مراتب العبودية. فأنت في دنيا فيها اختبار، ولا تصفو لك على حال، ولا تخلو من كدر. فإذا استيقن العبد بذلك بإذن الله تعالى شمر عن ساعد الجد، وسعى لتحقيق هذه المراتب ونيل أعلى الدرجات. ثم قال فصل: ورحل العبودية تدور على 15 قاعدة، من كملها كمل مراتب العبودية. هذا ما سنتكلم عليه في مجلسنا القادم بإذن الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قادم بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.